الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال شيخنا رحمه الله فيما ذكره في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول وفي ذكره لحديث صلح الحديبية، قال: ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى رجلين، فخرجا به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه به فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا الرجل ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، والله قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، أو مسعر حرب لو كان له أحد، سيأتي معنا ضبطه. قال: فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة أو عصابة، فوالله ما يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن آتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. الحديث أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن جرير. طيب، نأخذ تفسير ومعاني وفوائد هذا الجزء من هذا الحديث. قال: ثم جاءه نسوة مؤمنات، يعني من من كنا في مكة، ممن كنا في مكة فأسلمنا، فجئنا مسلمات مهاجرات إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر هذه الرواية أنهن جئنا إليه وهو بالحديبية، أنهن هؤلاء النسوة جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالحديبية، وليس الأمر كذلك، وإنما جئنا إليه، يعني جئنا إليه في أثناء المدة وبعد ذهابه إلى المدينة، وبعد ذهابه إلى المدينة. وإنما ذكر في هذا الحديث هذا من باب يعني ما ورد فيما وقع أثناء مدة الصلح. ففي أثناء مدة الصلح جئنا نساء، أو جاء نساء مؤمنات مهاجرات، وهذا فيه أن شرط رد من جاءه مسلما إنما هو من المقاتلة من الرجال، أما النساء فمستثنيات من الشرط الذي ورد في الصلح، أنه جاء في بند من بنود هذا الصلح أن من جاء من مكة مسلما إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرده إليهم، يرده إليهم. ثم قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني اسألوهن واختبروهن هل هن حقا مسلمات، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم، لأنه لا يجوز لكافر مهما كانت ديانته أن يتزوج بمسلمة أبدا، لا يجوز ذلك. فطالما أن هذه المرأة قد أسلمت فلا يجوز أن ترد إلى زوجها المشرك الكافر. وهكذا المسلم لا يجوز له أن تبقى في عصمته امرأة كافرة مشركة، وإنما استثنى الله عز وجل وأجاز للرجال أن يتزوجوا بالكتابيات، بالكتابيات من أهل الكتاب، أما المشركة الكافرة التي لا تدين بكتاب فلا يجوز لمسلم أن يتزوجها. لذلك قال الله عز وجل في هذه الآية: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كوافر جمع كافرة، فلا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا يكون هؤلاء النساء أزواجا لكم، أزواجا لكم. ولذلك جاء: فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له في الشرك، يعني كانتا مشركتين، فطلقهما عمر، لأن الله عز وجل يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان وكان كافرا، والأخرى صفوان بن أمية. قال: ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خلاص انتهى من صلحه ومن تحلله وذبح هديه، فرجع إلى المدينة. فجاءه أبو بصير، وأبو بصير رجل من حلفاء قريش، واسمه عتبة بن أسيد، اسمه عتبة ابن أسيد، ويكنى بأبي بصير رضي الله تعالى عنه. فجاء وهو مسلم، فر وخلص من الكفار، فجاء إلى المدينة مسلما. قال: فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، لأن من بنود الصلح أن من جاءه مسلما يرد إلى مكة إلى المشركين، وهذا جاءه هاربا. قد رد عليه الصلاة والسلام وهو في الحديبة وعند كتابة الصلح من؟ أبو جندل، رد أبا جندل، وها هو الآن يأتي أبو بصير. فيأتي الكفار يطالبون به وفاء بما جاء في الصلح، في الصلح. قال: فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعوا إلى رجلين. وفي رواية ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، إن هؤلاء القوم صالحون على ما علمت، وإنا لا نغدر. يعني قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير كالمعتذر له أن يبقى معه. فقال أبو بصير للنبي عليه الصلاة والسلام: أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني ويعذبونني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. قال: فدفعه إلى رجلين، أعطاه هذين الرجلين. قال: فخرجا به من المدينة إلى مكة راجعين به، حتى بلغ ذا الحليفة، يعني ميقات أهل المدينة، وهي تبعد قليلا من المدينة، هي أقرب إلى المدينة، تبعد قليلا من المدينة. فنزلوا يأكلون من تمر لهم، يعني نزلوا يأكلون تمرا، وأبو بصير معهم مأسور معهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. قال له: ما شاء الله، هذا السيف سيف جيد، سيف طيب. قال: فاستله الآخر، استله أي صاحب السيف، يعني أخرجه من غمده، أخرجه من مكانه. قال: فقال: أجل والله إنه لجيد. ما شاء الله، أصابه شيء من الفخر، أصابه شيء من الفخر. نعم، ما شاء الله، أنا هذا السيف جيد، لقد جربت به ثم جربت، يعني قد قاتلت به وفعلت به، فهو جيد. فقال أبو بصير لهذا الرجل: أرني أنظر إليه، طالما أنه جيد أعطيني إياه حتى أنظر إليه وأنظر من يعني قوته وكذلك من حسن حده ونحو ذلك. قال: فأمكنه به، يعني ضرب هذا الرجل فضربه حتى برد. ومعنى فضربه حتى برد يعني حتى خمدت حواسه، حتى خمدت حواسه، وهي كناية عن الموت، أي قتله، لأن الميت تسكن حركته إذا مات، ما يتحرك. فمعنى برد يعني خمدت حواسه فمات. فلما رأى ذلك الآخر هرب، وفر الآخر، هرب يجري حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، دخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا الرجل ذعرا، ومعنى ذعرا يعني خوفا وفزعا لما رأى من حاله، لما رأى من حاله. ولذلك قال: فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، أي إن لم تردوه عني سيقتلني. وجاءت رواية فيها: وجمز الآخر، يعني هرب، وأتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، يعني جرى خلفه أبو بصير حتى جاء إلى النبي عليه السلام وهو عاض على أسفل ثوبه، واضع أسفل ثوبه في فمه، وهذه علامة من يسرع في الجري حتى لا يسقطه الثوب، يأخذ طرف ثوبه ويمشي، نحن نقول يشمر، يشمر ويجري. فهذا الرجل جاء في الرواية أنه جاء وهو عاض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف ذكره، يعني من شدة رفع الثوب بدا شيء من ذكره. قال: والحصى يطير من تحت قدميه، من شدة الجري يفرفر بالحصى مثل السيارة، ما شاء الله، يفرفر بالحصى. وأبو بصير يتبعه، أبو بصير يجري خلفه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، والله قد أوفى الله ذمتك، خلاص أنت ما عليك حرج الآن وما عليك معاتبة، لأنك قد رددتني إليهم فخلصت منهم، فقد أوفى الله ذمتك، ما عليك الآن غدر ولا شيء، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقوله قد والله أوفى الله ذمتك، أي فليس عليك منهم عقاب فيما صنعت، أنا الذي صنعت هذا، فليس عليك شيء، فإذا لي الحق أن أجلس معكم وأن أكون مع المسلمين. ولذلك ذكر الحافظ أنه يستفاد من هذا أن للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده، يجوز له أن يقتل من رده. لماذا؟ لأن هذا الرجل ليس داخل في الصلح، ليس داخلا في الصلح، فهو باعتباره ليس من هو مع المسلمين، هو الآن في المدينة، هو الآن في مكة، وإن جاء مسلما لكن لا يعد منهم في المدينة. لماذا؟ لأن من شرط هذا الصلح أن يرد إلى المشركين، أن يرد إلى المشركين. ولذلك قالوا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بصير قتله الرجل، ولا أمر فيه بدية ولا شيء، فدل ذلك على أن فعل أبي بصير فعل ليس فيه غدر وليس فيه مخالفة، لأنه ليس بداخل في الصلح، ليس بداخل في الصلح. وهكذا فيما سيأتي المسلمون الذين اجتمعوا في سيف البحر أيضا ليس عليهم يعني جناح، وفعلهم فعل أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ليسوا بداخلين في الصلح، ليسوا بداخلين في الصلح. هكذا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل أمه مسعر حرب. قالوا مسعر بالفتح، فتح الراء وكسر الميم، مسعر حرب. وأعربت مسعر يعني حال لأبي بصير، يعني كون حاله مسعر حرب، ومعنى مسعر يعني مشعل حرب، وصفه بصفة الإقدام في الحرب والتسعير لنارها، والتسعير لنارها. قال العلماء: وهذا فيه تلميح من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بصير أن يذهب ويكون له جماعة ويحارب المشركين، لأنه قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني كأنه يقول لأبي بصير: اجعل لك أناس وجماعة وعصابة، ثم واجه الكفار ولا تأتوا إلينا، لكنه بأسلوب ما فيه تصريح، ما فيه تصريح. وأما قول ويل أمه، هذه كلمة يطلقها العرب أو يطلقها العرب من باب الذم، فهي كلمة ذم تقولها العرب ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم، ما يقصدون، لأن الويل بمعنى الهلاك، بل قد يطلقونها ويريدون بها المدح. قال العلماء كما في هذا الموضع: ويل أمه كلمة اعتاد عليها العرب، فلا يراد معناها وحقيقتها، لا يراد معناها وحقيقتها. فهذا كما ذكرنا فيه إشارة إلى أن لأبي بصير أن يذهب ويكون له عصابة وجماعة ويشعلون حربا مع المشركين، يشعلون حربا مع المشركين، وهذا ما فعله أبو بصير، وهذا ما فعله أبو بصير. قال: فلما سمع ذلك، وأما قوله لو كان له أحد، يعني لو كان له أحد ينصره ويناصره، فكما تقدم أن هذا فيه إشارة إلى أن أبا بصير يهرب ويفر لئلا يرده إلى المشركين، لأنه لو بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام لرده إلى المشركين بحسب ماذا؟ بحسب الصلح الذي كتبه مع المشركين. فهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أبي بصير أن يفر وأن يكون له أنصار ينصرونه ويعاضدونه ويشعلون حربا مع المشركين، ويشعلون حربا مع المشركين. قال: فلما، قال: فلما سمع ذلك، أي أبو بصير، عرف أنه سيرده إليهم. إذا بقى في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم سيرده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مقيد بشروط الصلح. قال: فخرج، أي أبو بصير، حتى أتى سيف البحر. سيف بالكسر أي ساحل البحر، وهذه الكلمة حتى موجودة عند عامة الناس اليوم، يقول لك تخرج سيف، هذا موجود عند أصحاب الشحر، يقول لك تخرج سيف، السيف ما يريدون به الساحل، ساحل البحر، ساحل البحر. فخرج حتى أتى سيف البحر أي ساحل البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل. أبو جندل قد مر معنا أنه رد لما جاء مكبلا مقيدا في رجليه عند كتابة الصلح، فأبى سهيل ابن عمرو والده إلا أن يرد، فرد إلى مكة، فهرب مرة أخرى حتى لحق بأبي بصير. قال: وينفلت منه أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. كل من أسلم في مكة وهرب من المشركين وجد له مأوى، وهو ماذا؟ وهو جماعة أبي بصير، جماعة أبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، يعني جماعة جماعة قال: فوالله ما يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. والعير هي القافلة، ومعنى اعترضوا لهم أي وقفوا في طريقها بالعرض، وهي كناية عن منعهم لها من السير، اعترضوا لها. وللأسف أن بعض الفرق الضالة في هذا الزمان تستدل بهذا الفعل على جواز قتل المسلمين وأخذ أموالهم وكذلك تفجير أجسادهم وهم جماعة الخوارج من القاعدة أو الدواعش أو نحو ذلك، بل بعضهم يسمي كتيبة كتيبة أبي بصير، يريدون من ورد في هذا الحديث ويستدلون بهذا الحديث. قال: انظروا كيف هذه عصابة اجتمعت واعترضت لأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وهم كفار قريش. وهذا استدلال ليس في محله، استدلال بعيد جدا. لماذا؟ لأن أبا بصير ومن معه اعترضوا للكفار، اعترضوا للكفار وأذلوهم، والمصلحة متحققة في أخذ أموال هؤلاء الكفار وقتلهم. أما هؤلاء يقتلون من؟ يفجر نقطة عسكرية عنده القرآن وقد صلى الفجر، هذا مشرك، هذا كافر، حتى تستحل دمه حتى تقتله؟ فرق بعيد بين هذه القصة وبين ما يفعلونه، يجلسون في الجبال ويكونون جماعة ثم يخرجون يقتلون أهل الإسلام. ألا ذهبتم إلى اليهود تقتلون فيهم؟ ألا ذهبتم إلى الروافض الذين يبغضون السنة وأهل السنة ويقاتلون في سبيل الشيطان؟ لماذا تقتلون أهل الإسلام؟ هذه شبهة ضعيفة وليس لهم مأخذ ولا وجه في استدلالهم بهذه القصة، لأن أبا بصير ومن معه لا يستطيعون اللحاق بإمام المسلمين بوجود الشرط بينه وبين الكفار. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لمح لهم بفعل هذا في قوله: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما وجد له من الأنصار والأتباع وكان فعلهم فيه إذلال وفيه تحقيق لمصلحة عظيمة، كان فعله ذلك محمودا بخلاف هؤلاء الخوارج. ولذلك جاء في هذا الحديث قال: فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم، يعني تأذوا من فعل أبي بصير وعصابته، تأذوا من ذلك، فلذلك ناشدوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا وقالوا فأرسلت قريش النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، يعني أرسل إلى هؤلاء، كتب إليهم، كتب إليهم أن يكفوا عن هذا الفعل. ثم قالوا فمن أتى فهو آمن، يعني تراجعوا عن الشرط، فقالوا من أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو آمن ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذينا ويتقطع ويقتل فينا. وفي رواية أن أبا بصير لما جاءه الكتاب أن قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأبو بصير رضي الله عنه لما أتاه الكتاب مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يقرأ الكتاب، جاءه الأجل، فجاء أبو جندل ومن معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فبقي أبو جندل إلى خلافة عمر رضي الله عنه، فاستشهد في خلافة عمر بن الخطاب، ففرج الله عز وجل عن هؤلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بصير، فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا، فجاء الفرج. إن كان أبو بصير قد توفي لكن توفي على الإسلام، وهذه كرامة، وبقية من كانوا معه فرج الله عنهم فالتحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في شرحه لهذا الحديث، وظاهره ظاهر هذا الحديث أنها نزلت في شأن أبي بصير هذه الآية، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال وفيه نظر، يعني مرتضى الحافظ أن تكون هذه الآية نزلت في أبي بصير ومن معه. قال والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم عن أنس، ثم ذكر الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله بعد هذا الحديث، وأنه هو السبب في نزول هذه الآية. وشيخنا الوادعي رحمه الله في آخر هذه السورة في ذكر أسباب نزولها ونزول بعض الآيات منها كذلك أيد كلام الحافظ، فقال شيخنا ويؤيد ما قاله الحافظ رحمه الله أن في الآية ببطن مكة، ببطن مكة، وأبو بصير وجماعته لم يكونوا ببطن مكة، إنما هم خرجوا إلى سيف البحر، سيف البحر ليس في مكة، بعيد منها، بعيد من مكة، فالأقرب الله أعلم أن هذه الآية لا ما نزلت في أبي بصير وجماعته، إنما نزلت كما سيأتي في جماعة آخرين منهم 80 رجلا من أهل مكة أرادوا الإغارة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم في الحديبية، فتراجعوا فتفطن المسلمون لذلك فقبضوا عليهم ثم فكوا سراحهم كما سيأتي معنا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث أولا قصة أبي بصير فيها فوائد نبه إلى بعضها الحافظ بن حجر رحمه الله. فمن فوائد قصة أبي بصير جواز قتل المشرك المعتدي غيله، يعني بدون مواجهة وإنما غدرا، غيله بمعنى غدرا، لأن أبا بصير أخذ السيف وأوهمهم أنه سينظر إلى قوة وحسن هذا السيف فقتل به صاحبه، فلا يكون ذلك غدرا منه لأنه يجوز قتل المعتدي المشرك، اعتدوا عليه وأرادوا منعه من الالتحاق بأهل الإسلام وهو ليس عليه شيء لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة، ولذلك لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ولم يجعل فيما فعل فدية ولا كذلك دية ولا شيء من ذلك. وفي قصة أبي بصير كذلك من الفوائد فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم، يعني إذا جاء مشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ويقول له لا نحن بيننا عهد ارجع، لا يبقى إلا إذا طالب به المشركون رده إليه. فأبو جندل طالب به أبوه فرده، وأبو بصير أرسل المشركون له برجلين فرده النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه هذه المسألة أن لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم في حال الصلح والمعاقدة والمعاقدة. ومرت معنا فوائد كثيرة في هذا الصلح كلما قرأنا جزءا من هذا الصلح قرأنا بعض فوائده، وهناك فوائد أخرى لعلها لم تذكر، منها بعض الفوائد التي تتعلق بالمناسك، تتعلق بالمناسك. ففي هذا الحديث المناسك بمعنى الحج أو العمرة، ففي هذا الحديث أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر، أنه جاء في هذا الحديث أنه لما جاء ذا الحليفة أهل بالعمرة عليه الصلاة والسلام. وجاءت رواية لعلها ما ذكرت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق الصحابة دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة، فدل ذلك على أن الحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير خصوصا إذا كان هناك فترة ينبت فيها الشعر بين العمرة والحج، أما إذا كان الوقت ضيقا كأن ذهب المعتمر وهو متمتع ولم يبقى من الحج إلا فترة يسيرة أيام قليلة فهنا الأفضل له أن يقصر في عمرته حتى إذا جاء الحج وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة حلق رأسه، لأنه إذا حلق في العمرة ما سيجد ما يحلقه في الحج، سيكون أصلع. فهكذا قرر العلماء. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الحلق وكذلك ذبح الهدي نسك في حق المعتمر محصورا كان أو غير محصور، لأن الصحابة حصروا عن دخول البيت، عن دخول البيت، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ارجعوا بالهدي لأننا لم نعتمر، لا، وإنما ذبحوا هديهم، ذبحوا هديهم. وهكذا من أراد الحج، من أراد الحج وأحصر فإن عليه الهدي، لأن الحاج عليه هدي خصوصا إذا كان متمتع. والآن لا يكون الحج في الغالب إلا بالتمتع في جميع الحملات، فلو أحصر الإنسان كيف أحصر؟ خصوصا إذا لم يشترط، إذا لم يقل وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا اشترط ما عليه شيء، لكن إذا لم يشترط فإن عليه الهدي. يريد الحج فمرض مرضا شديدا لم يستطع معه الاستمرار في الحج، لم يستطع معه الاستمرار في الحج، فهنا يتحلل، يحلق ويذبح هديا في المكان الذي حبس فيه. يريد الحج فمنع بسبب مثلا حرب أو بسبب قطاع طريق أو نحو ذلك، فهنا عليه أن يحلق ويذبح هديه، وبذلك يكون قد لم يلزمه شيء، وعليه الحج متى ما استطاع. ليس معناه إذا أحصر فحلق وذبح قد تمت عمرته أو تم حجه، لا، إنما هذا يكون كالتحلل له من الحج، لأن الله عز وجل يقول أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فأمر الله عز وجل بإتمام الحج والعمرة، فلا يقطع الحاج والمعتمر حجه وعمرته إلا إذا أحصر فيحلق ويذبح، فيحلق ويذبح، هذا هو المراد. ومن فوائد هذا الحديث فيما يتعلق بالجهاد استحباب تقديم العيون بين يدي الجيش، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعان بذاك الخزاعي أن ينظر له الأمر، وهذا أمر مهم جدا في الحروب والجهاد، أن يكون مع قائد الجيوش عيون تأتيه بالخبر، خبر العدو، فإن ذلك يساعد في التحرك والاستعداد والتجهز للحرب ونحو ذلك. فهذا أيضا مما يدل عليه هذا الحديث. ومما يدل عليه هذا الحديث جواز الخداع في الحرب، فلما قدم ذاك الرجل من بني كنانة وكان يحب ماذا؟ الإبل، فقال لبعض الصحابة ابعثوها له التي أتوا بها هديا، فجمعوها وبعثوها له، فلما رآها انبهر وعلم أن هؤلاء ما يريدون إلا العمرة، ما يريدون القتال، ما أتوا من أجل القتال، ولذلك ذهب إلى قريش وأعلمهم بذلك، فهذا فيه شيء من الخداع للعدو في الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة، وليس هذا من الكذب، وليس هذا من الكذب. وهكذا من فوائد هذا الحديث حديث صلح الحديبية أن التابع لا يليق به الاعتراض عن المتبوع أو على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التسليم، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة. ويريدون بقولهم الاعتراض عن المتبوع يعني المتبوع الإمام أو العالم الذي قد رسخ في العلم ورسخت قدمه في السنة، فهذا ينظر ما لا ينظر طلاب العلم وعامة الناس، وعامة الناس هذا يؤخذ من ماذا؟ نعم، من اعتراض عمر ومراجعة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يستفسر العالم ولا يعترض عليه ويجادل ويشغب ويخالف، وإنما يستفسر. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال إذا جاءت الفتنة فإن العالم يعرفها عند إقبالها، وأما الجاهل فلا يعرفها إلا عند إدبارها، بعد ما تنتهي يقول هذه فتنة والحمد لله سلمنا الله منها ووقعنا في شيء منها في البداية وكنا كذا وكذا، لكن العالم تجده من أول ما تظهر وهو يحذر منها، فيستغرب الناس ليش هذا العالم يقول كذا، ليش يحذر من فلان، ليش يحذر من الجماعة الفلانية، ليش كذا، ليش يعترض. فتمر الأيام والسنين فيتبين صحة ما كان عليه ذلك العالم من التحذير من هذه الفتنة. فاحذر من كثرة الاعتراض على العلماء، فإن الله عز وجل قد بيّن في كتابه أنهم هم أهل الاستنباط وهم أهل الفتوى الذين يرجع إليهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن هم أولو الأمر في هذه الآية؟ هم العلماء قولا واحدا. في هذه الآية المراد بأولي الأمر هم العلماء، فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فاحذر يا طالب العلم أن تعترض على كبار العلماء، وإنما تتأنى وتنظر إلى كلامهم وتنظر إلى كلام غيرهم ممن هو في درجتهم وفي مستواهم. ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ومن فوائد صلح الحديبية فيما يتعلق بالجهاد فيه جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه. من أين نأخذ هذا؟ من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للخزاعي إلى أهل مكة، كانوا حلفاء لقريش، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف أنه لا يخون، فلذلك اعتمد على خبره. ولذلك ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار هذا الخزاعي لهذه المهمة مع كفره ليكون أمكن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم، وهذه من السياسة الشرعية. لو أرسل مسلما لتوجسوا منه ولما قبلوا الجلوس معه أصلا، ولكن هذا يعلمون أنه مثلهم كافر، فلذلك اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا حتى يختلط بهم ويطلع على أسرارهم. واستدل العلماء في هذا الزمن على جواز قبول خبر الطبيب الكافر بشرط أن تدل القرائن على صدقه وعدم خيانته فمثلا يضطر الإنسان يذهب إلى مصر علاج، مثلا هناك نصارى، بعض الأطباء نصارى، ولكن هم مخلصون في مهنتهم ووظيفتهم، فما عرف عنهم مثلا قتل للمسلمين أو خطأ أو نحو ذلك متعمد. فإذا كان الأمر كذلك فيجوز قبول خبر الطبيب الكافر. مثلا إنسان أصيب بمرض وما يدري هل هذا المرض إذا صام يضر عليه أو يضر به هذا المرض، ربما أدى به إلى التهلكة. فيقول العلماء أن الفصل في هذا الأمر هل هذا المرض يصلح معه الصيام أو لا يصلح معه الصيام يكون بإخبار الطبيب. إن وجد الطبيب المسلم فهذا هو الأفضل والأكمل. إن وجد الطبيب المسلم، لأنه محل ثقة. لكن إذا لم يوجد الطبيب المسلم العالم الخبير بهذا المرض وإنما وجد كافر، هل نقول له هذا كافر ربما ما يعطينا الصدق؟ لا، يقال إن دلت القرائن على أنه لا يكذب في وظيفته ولا يخون وهو مجرب فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وهكذا من فوائد صلح الحديبية فيه قاعدة الأصولية المشهورة، وهي دفع أعلى المفسدتين بأدناها، دفع أعلى المفسدتين بأدناها. فانظروا إلى بنود هذا الصلح، فيه مفاسد، فيه مفاسد، منها رد المسلم إلى أهل الكفر وأهل الشرك، هذا مفسدة صح، لعله يفتن في دينه، ما يستطيع أن يقيم دينه كما ينبغي، مفسدة. لكن من أجل تحقيق أو من أجل دفع مفسدة أعظم منها ارتكبت هذه المفسدة الدنيا. ما هي المفسدة العظمى؟ كما تقدم، لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لربما انتهكت حرمة الحرم وزهقت الأرواح، ومنها الأرواح المسلمة المستضعفين الذين كانوا في مكة، وغير ذلك من المفاسد العظيمة. فينبغي للعالم وطالب العلم أن يجعل هذه القاعدة نصب عينيه، ولا يقول أي شيء فيه مخالفة أنا ما سأفعله، لا، قد تضطر إلى فعل مخالفة من أجل أن تحقق مصلحة عظمى وأن تدفع مفسدة كبرى، وأن تدفع مفسدة كبرى. وهذا هو فقه الصحابة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يناظر الخوارج ذهب إليهم الذين خرجوا على علي وعندهم شبه، من هذه الشبه أنهم قالوا كيف علي رضي الله عنه لما قيل له لا تكتب أمير المؤمنين لم ما كتب أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. انظر، فبين لهم ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وما الرحمن، ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. ولما قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله، قال والله إني لرسول الله حقا، فمحى رسول الله. وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه محاه لمصلحة، لدفع مفسدة كبرى وهو قتال المسلمين، إن لم يقم هذا الصلح لاقتتل الطائفتان عظيمتان من المسلمين. هذا فقه الصحابة، وهذا له أمثلة كثيرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لا هدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم، لأن قريش لما قصرت بهم النفقة خلفوا جزءا من الكعبة لم يبنونه أو لم يبنوه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيها على أساس إبراهيم يكمل بناءها، لكن ما الذي منعه؟ المفسدة العظمى. هناك مفسدة صغرى، وهو أن البيت ليس على أساس إبراهيم، ليس على ما أراد الله عز وجل من إكمال بنائه الذي بناه إبراهيم وإسماعيل. والمفسدة الكبرى، لو أنه بناه على قواعد إبراهيم لربما افتتن كثير من الناس فارتدوا عن الإسلام. كيف هذا يغير في البيت؟ لأنهم عادوا مع حديث عهد بالإسلام، ما دخل الإسلام في قلوبهم وثبت ورسخ في قلوبهم. فهذه قاعدة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يضع نصب عينيه. أحيانا قد تضطر لفعل مفسدة صغرى من أجل أن تدفع بها مفسدة كبرى، من أجل أن تدفع بها مفسدة كبرى، ولا تصر على هذه المفسدة الصغرى، لأنك إن فعلت ذلك ندمت، ولربما جاءت مفسدة عظمى. وهذا له أمثلة كثيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا مسجد للعوام، هؤلاء العوام مبتلون مثلا بمعصية من المعاصي أو ببدعة من البدع، وأنت تتعاهدهم بالنصيحة والدروس مثلا، ولو أنك في أول دعوتك أنكرت عليهم ما هم فيه من المخالفات لمنعوك من المسجد. طيب منعك من المسجد هذا مفسدة عظمى، هم الآن يستفيدون منك، تعلمهم التوحيد، تعلمهم السنة، تعلمهم الفقه، تذكرهم بالله، تحيي قلوبهم بذكر الله بالعلم. فلو أنك هاجمتهم في أول الأمر، المولد بدعة وحلق اللحى ما يجوز، الذي يحلق لحيته فهو مخنث، هو مخنث، يطردوك من المسجد. كلامك حق، لكن الأسلوب والوقت والحكمة في إقناعهم بما هم عليه من مخالفات، فأنت ترتكب المفسدة الصغرى وهو عدم إنكارك عليهم. عدم إنكارك عليهم هذا مفسدة في الأمر الذي هم واقعون فيه في أول يعني جلوسك معهم ودروسك معهم، هذا مفسد أنك ما تنكر عليهم وهم واقعين في هذا، لكن بالتدريس سيأتي إن شاء الله، هذا مفسدة الآن. لكن المفسدة العظمى يوم أن تنكر عليهم فيطردونك من المسجد، هذا مفسدة عظمى، ستحرمهم الدروس والعلم وهكذا قس على ذلك كثير من الأمثلة. فهذه المسألة لا يعطاها إلا من أكرمه الله عز وجل بالعلم، وهكذا الصبر والحكمة. فهذا بعض ما ذكر في فوائد هذه القصة وهذه الحادثة، ففيها فوائد كثيرة، وما ذكر إنما هو بعض هذه الفوائد. وابن القيم في كتابه زاد المعاد ذكر فوائد كثيرة بعد ذكره لهذه القصة، فيرجع إليه إلى ذاك الموضع للفائدة. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.